فلا بد ان تكون قائمه على هذه الثلاث: محبه الله سبحانه وتعالى وخوفه ورجاؤه. فالذي يعبد الله على هذه الثلاث مؤمن موحد، يعبد الله محبه له وخوفا منه ورجاء لدوامه، هذا هو المؤمن الموحد. وهذا منهج الانبياء والمرسلين وسائر اتباعهم الى يوم القيامه. اما من عبد الله بواحده من هذه الامور الثلاثه فقط فهذا ضال عن طريق الحق. ولهذا يقول العلماء: من عبد الله بالمحبه فقط او بالحب فقط فهو زنديق، اي طريق الصوفيه الضال الملحد. ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجي، هل هذه طريق المرجئه الذين اخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعد واعتمدوا على سعة رحمة الله؟ هؤلاء يسمون بالمرجئة لأنهم يقولون يكفي الإيمان بالله، الأعمال فيها خير فيها أجر ولكن يكفي الإيمان بالله، فمن فعل الواجبات وترك المحرمات فهذا زيادة خير، لكن يكفي الإيمان بالله للنجاة من النار، هذا قول الله زيادة، هذا قول المرجية الذين أرجعوا يعني أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، وقالوا لا يضر مع الإيمان المعصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، خطأهم عن السنة والجماعة على هذه المقالة. ومن عبد الله بالخوف فقط فقد بنصوص الوعيد فقط فهذا حروري، حرورية هم الخوارج نسبة إلى حرورة أرض العراق لأنهم تجمعوا فيها، إذا قيل حروري معنى خارجي، والخوارج هم الذين اعتمدوا على الخوف فقط واعتمدوا على نصوص الوعيد فقط، حتى انهم كفروا بالكبائر التي دون الشرك، يكفرون الزاني والسارق شارب الخمر والعياذ بالله، يكفرونهم ويقولون هم مخلدون في النار، لا فرق بينهم وبين عبدة الاوثان، هذا منهج خاص بالظالم لا شك، لانه اخذ طرفا من الدين وترك الطرف الثاني، والدين لا يتجزا لا بد من كله. وأساس العبادة على هذه الأمور ثلاث: الحب والخوف والرجاء. فلذلك عقد المصنف رحمه الله هذه الأبواب، أول الباب قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله على غرض المحبة، ثم أتبعه بقوله: إنما ذلكم الشيطان يخوض أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، على باب الخوف. ثم أتبعه في هذا الباب: أفأمنوا مكر الله، على باب الرجاء، باب الرجاء، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. كل واحد له ضوابط، فإذا أتقنت هذه المسألة وعرفتها تبين لك الحق من الباطل والهدى من الضلال في امر العباده وامر الفرق، امر الفرق الضاله. ولهذا اتى المصنف في هذه النصوص في هذا الباب. الايه الاولى فيها النهي عن الاعتماد على الرجاء فقط، الأمن من مكر الله، أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذه الآية في سياق الآيات التي ذكرها الله في سورة الأعراف بعدما ذكر عن الأمم السابقة التي عطت الرسل، قوم نوح وقوم هود قوم صالح قوم شعيب وقوم لوط، لما ذكر الله قصصهم في هذه السورة أعقبه بقوله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عبوا، يعني كفروا، سيئة الكذب والقحط والفقر، الحسنة الخطب والغنى والثروة، حتى عبوا يعني كفروا وكثر عددهم وقوتهم، وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، يعني أن ما يصيبنا من المصائب هذا أمر عادي، لم يرجعوه إلى أنه انتقام من الله عز وجل عن الذنوب، لا، قالوا هذه عادة الدهر، الدهر يتقلب، قد مس آباءنا الضراء والسراء هذه عادة، ولم يضيفوها إلى أن هذا عقاب من الله سبحانه وتعالى. واستدراج من الله يستدرج بالسراء ويعاقب بالضراء. المؤمن يعلم ان السراء نعمة من الله عز وجل يستعين بها على طاعة الله، وان الضراء عقوبة من الله سبحانه وتعالى يرتدل بها عن معصية الله. أما هؤلاء فهم لا يقولون آلهة آباءنا من قبل، قد مس آباء من الضراء والسراء حتى عروا وقالوا قد مس آباء من الضراء والسراء، قال الله تعالى: فأخذناهم صاغة أهم لا يشعرون. لما لم يجزي فيهم هذه العقوبات وهذه التنبيهات الربانية واستمروا على معاصيهم أخذهم الله ضرر وهم لا يشعرون، ذهبهم العذاب وهم لا يشعرون والعياذ بالله. ثم قال تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتي أنباتنا روحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أهل القرى يعني أهل البلاد كلها، ليست قرى خاصة، إنما أهل البلاد العامرة والمدن المزدهرة التي فيها الرفاهية وفيها، لا يغتروا بهذه النعمة وهذه ويغتروا نعمة الله عليهم، لأن عقاب الله متوقع إما بالليل والناس نيام على فروشهم، وكم من أمة عوقبت وهي غافلة نائمة الليل. وكم من أمة أخذت بالضحاوي لاهية للاعبها ولهوها وحواهم يلعبون. ثم قال: أفأمنوا مكر الله أهلوا مكر الله، الاستفهام استنكار من الله سبحانه وتعالى، ليس استفهام استخفاف لأنه الله يعلم سبحانه وتعالى، وإنما هذا يسمى استفهام الاستنكار. هذا أهلوا مكر الله، استفهام استنكار، أهلوا مكر الله، ما هو مكر الله؟ الله سبحانه وتعالى وقف نفسه بالمكر في هذه الآية، مكر الله أضافه إلى نفسه، وفي آية أخرى: وينكرون ويمكر الله الله خير الماكرين، في آية ثالثة: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وفي الآية الرابعة ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. ما هو المكر في اللغة؟ المكر في اللغة إيصال الأذى، إيصال الأذى إلى الإنسان بطريق خفي من حيث لا يشعر، هذا هو المكر. الإنسان عام ويأتيه ما يكره من حيث لا يشعر، هذا يسمى المكر ويسمى الاستدراج. فإن كان هذا المكر بغير حق فهو ظلم، مثل مكر العباد بعضهم لبعض، لأنه مكر بغير حق. مكر العباد فيما بينهم، مكر بعضهم لبعض، هذا ظلم وذموم. لماذا؟ لأنه بغير حق. فالعباد منهيون عن المكر، قال تعالى ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء الا باهله. اما اذا كان المكر جزاء، اذا كان المكر من باب الجزاء والعقوبه فهذا عدل، وهذا هو ما وصف الله به نفسه سبحانه وتعالى. فهو مكر معناه الجزاء والعقوبه على معاصيهم واعمالهم، فهو عدل وممدوح من الله سبحانه وتعالى. فالمكر بحق الله عدل وممدوح لأنه واقع في موقعه، ولم يذكره الله إلا بمقارنة. الله ما وصف نفسه بالمكر مطلقا، وإنما وصف نفسه بالمكر في مقابلة مكر، فيمكرون ويمكر الله، ومكروا ومكر الله، يعني قوم المسيح عليه السلام لما دبروا له الحيلة في قتله عليه الصلاة والسلام، فدخلوا عليه رفعه الله من بينهم وألقى الشبه على واحد دلهم عليه فقتلوه وطلبوه، وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه له، ألقى الله الشبه على رجل دلهم على عيسى عليه السلام وهو يزعم انه من اتباعه، فالقى الله شبه المسيح عليه فاخذوه يظنونه المسيح وقتلوه وطلبوه، ورفع الله المسيح من بينه. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. متى؟ اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك الى الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. رفع الله عبده ورسوله المسيح عليه السلام من بينه، كما حصل لمحمد صلى الله عليه وسلم لما مكر به آل مكة يريدون قتله ويمكرون ويمكر الله، اجتمعوا على باب الرسول صلى الله عليه وسلم، جمعوا فتية من القبائل ينتظرون خروج الرسول صلى الله عليه وسلم من بيته لما علموا انه سيهاجر، ولو لا يريدون ان يهاجر اجتمع رأيهم على ان يجمعوا فتية ويترصدونه، فاذا خرج يضربونه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه للقبائل، فلا تخفي قريش على مطالبة القبائل كلها. هذا كان من امر الله سبحانه وتعالى. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم وهم لا يسمعون، وجر التراب على رؤوسهم، وخرج هو ابو بكر رضي الله تعالى عنه الى غار التراب، وهم جالسون على الباب ينتظرونه، وامر علي رضي الله عنه ان ينام على فراشه يظنونه الرسول، ام ينظرون الى الفراش عليه علي يظنونه الرسول، جلسوا ينتظرونه. فلما تبين الامر ان الذي على الفراش هو علي وان الرسول خرج من دينه ذهبوا يطلبونه، الرسول ما ذهب الى طريق المدينه، هذا من المكه من مكه لا اله، وانما ذهب الى غار خوف جنوب مكه، يعني استخلف الطريق عليه. هل امه الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ما زالوا يختبطون يدورون يبحثون واعطوا الجوائز لمن يعتقده أعجزهم الله عن ذلك، حتى وقفوا عليه عليه الصلاة والسلام هو وصاحبه بالغار تحت أقدامهم ولم يبصروا به. هذا من مكر الله سبحانه وتعالى. حتى قال أبو بكر رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصر معه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لا ظنك باثنين، الله ثالثهما. وأنزل الله في ذلك قرآنا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، يعني هو وأبو بكر، إذ يقول لصاحبه، يعني أبا بكر، إذا سئلت من هو الصحابي الذي صرح بصحبته في القرآن، من هو؟ أبو بكر. هذه شهادة من الله في صحبة أبي بكر، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. فذهبوا ما رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم وخاب ظنهم. بعد ثلاثة أيام لما انقطع الطلب خرج الرسول صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، وكان قد واعد رجلا يقال له ابن الغيط جاءه بالرواحل التي اشتراها أبو بكر رضي الله عنه من مالك، فركبوا وذهبوا إلى المدينة بسلامة الله. وصلوا إلى المدينة وبقيت قريش بغيظها. هذا من مكر الله سبحانه وتعالى، ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. هل المكر على عدل ولا جور؟ على عدل. كذلك قوم طالب تموت، وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون الأرض ولا يصلحون، قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. أنه قال عليه الصلاة والسلام: ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فأنجى الله نبيه صالحا عليه الصلاة والسلام والمؤمنين، وأهلك ثمود لكاملها من كفر منهم بالله عز وجل. انظر كيف عاقبة مكه، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. شوفوا بيوتهم الآن في إعلان منطقة الإعلان خاوس إلى يوم القيامة، الجبال يعني منحوسة، الجبال ومنقوشة خبرة للمعتبرين. تلك بيوتهم هذه في منطقة الحجر، منطقة الحجر عند الإعلان، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. إن في ذلك لآيات لقوم يعلمون، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. هل مكر هذا عدل ولا جور؟ هذا عدل من الله سبحانه وتعالى، مثل مكر اليهود بالمسيح عليه الصلاة والسلام، وينكرون وينكر الله، والله خير الماكرين، إذ قال الله يا عيسى إلى آخر الآية. هذا عدل ولا جور؟ هذا عدل من الله سبحانه وتعالى. المكر من الله يحمد عليه سبحانه وتعالى، لأنه إيصال إلى من يستحقه بذنوبه ومعاصيه، وفيه نصر للمؤمنين وعزة للمؤمنين. فهذا عدو من الله ولا يأتي إلا في مقابلة. يمكرون ويمكر الله، مكروا مكرا ومكرنا مكرا. هذا يسمى المكر الذي هو من باب المقابلة والجزاء على الذنوب والمعاصي بطريق خفيف، كما قال تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. هذا أيضا من المكر الاستدراج، أنهم يعصون وينعم عليهم لا رضا عنهم، وإنما من أجل أن يزيدوا من المعاصي فتعظم عقوبتهم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لهم، إنما نملي لهم يزدادوا إثما لهم عذاب مهين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، فلا يشعرون. ولهذا يقول العلماء: النعم إذا كانت مع المعاصي فهي استدراج، وإذا كانت النعم مع الطاعات فهي عون من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا تكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. نعم مع الطاعة عون على الطاعة ورحمة من الله سبحانه وتعالى لعباده. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالنعم مع الطاعة رضا من الله سبحانه وتعالى، والنعم مع المعاصي استدراج، سواء في حق الأفراد أو في حق الجماعات والأمم. فإذا رأيت الله ينعم على أمة من الأمم وهي كافرة ملحدة فهذا استدراج منه سبحانه وتعالى. أو رأيت الله ينعم على فرد من الأفراد وهو كافر بالله أو عاص لله فهذا استدراج من الله سبحانه وتعالى، فيحذر من العقوبة التي تأتيه مرتع وعلى غيره. هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، فالأمر من مكر الله هذا من كبائر الذنوب كما يأتي، بل هو من أكبر كبائر الذنوب، وهو ينافي كمال التوحيد. لماذا؟ لأنه جهل بقدرة الله سبحانه وتعالى، جهل بقدرة الله سبحانه وتعالى، وإحجاب للنفس، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، غرور والعياذ بالله. قل إن ربي يطلق الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعلم الصالح. تعرفون قصة صاحب الجنتين في سورة الكهف، يعني صاحب الجنتين في سورة الكهف، وماذا كانت عاقبة أمره لما كفر بنعمة الله وقال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولا رددت إلى ربي لا أجد ما خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاور أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. قصة قارون وما أنساه الله من الخروج من الاستدراج، لأنه قال لما ذكر بالله وأمر به أن يستعين بهذا المال على طاعة الله ويترك الأشر والبطر، قال إنما أوتيته على علم عندي، أنا حصلت خبرتي وكسبي وكذبي، أنا مستحق لهذا، ما لله علي فيه منا أنه كسبي وتحصيلي خبرتي. هذا الغرور والعياذ بالله، والسبب أنه أمن مكر الله عز وجل وظن أن هذا المال الذي أعطيه انه يستحقه، اعجاب بنفسه والعياذ بالله. وقول الله سبحانه وتعالى ومن يقنط من رحمه ربه الا الظالمون، هذا الطرف الثاني، الطرف الاول الامل من مكر الله، الطرف الثاني الياس من رحمه الله عز وجل، كلاهما مذموم. الياس من رحمة الله هذا طريق الحروري الذين أخذوا برصوص الوعيد ويأسوا من رحمة الله للعقاة وكفروهم وخلدوهم في النار. ومن يقنط من رحمة ربه، هل الآية في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في سورة الحجر لما جاءته الملائكة التي تريد بأمر الله إهلاك قوم لوط، جاءوا في صورة أضياء وقدم لهم الطعام فلم يأكلوا لأن الملائكة لا يأكلون الطعام، فعند ذلك خافت منهم ظن انهم عادوا، لان عاده الناس ان الضيف اذا لم ياكل فهذا دليل على انهم يريدوا سوءا بالمضيف، خاف منهم عليه الصلاه والسلام او يتبي نفسه خيبه، قالوا لا تخف، فأوجس منهم خيئة قالوا لا تخف، ثم طمعوه وبشروه، بشروه بالولد، كان لا يولد له عليه الصلاة والسلام، بلغ 90 من عمره وهو لا يولد له حتى كبر، جاءته الملائكة قالوا سلاما، قال إنا منكم وجلون، لأنهم ما أكلوا الطعام، قالوا لا توجل طمأنوه، إنا نبشرك بغلام عليم، يعنون بذلك من لا إسحاق، يعنون بذلك إسحاق الذي بشرت به الملائكة هو إسحاق، وكان إسماعيل أيضا جاءه من قبل، لأن إسماعيل هو الولد الأكبر، إسماعيل هو الذكر، وإسحاق هو الذي بعد، هذا هو الصحيح من قولي العلماء. والسبب في ذلك أن زوجته عجوز، وهي سارة كانت عجوزا بلغت سن اليأس، هو كبير والمرأة عجوز، من الأولاد العائق لا يجي أولاد في هذه الحالة، ولكن قدرة الله سبحانه وتعالى خارقة، خارقة للعادة. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. هو عليه الصلاة والسلام لم يقنط من رحمة الله، ولكنه استغرب حصول الولد في هذه الحالة، هو كبير السن وزوجته عجوز، من العادة ما في ولادة في هذه الحالة، فهو استبعد، ولهذا طمأنهم وقال لهم ولم يقنطوا من رحمة ربه إلا الظالمون، هم نأوه عن القنوط، وهو بين لهم أنه لا يمكن أبدا أن يقنط من رحمة الله، لأنه خليل الله، نبي الله، أعلم بالله سبحانه وتعالى، فهو لم يقل هذا من باب القنوط، وضح لهم أنه لم يقله من باب القنوط، وإنما قاله من باب التعجب والاستبعاد في هذا الشيء، وإلا القنوط لم يأتي على باله عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ أنه لا يقنط من رحمة ربه إلا القانون، لا يليق هذا بمقام خليل الله عليه الصلاة والسلام. ومن يقنط من هذه استفهام استنكار، استفهام استنكار، فهي اسم استفهام استنكاري، يقنط من مبتدا ويقنط فعل فاعل مقدر والجمله خبر، الا الضالون، الضالون هو الفاعل، نعم هو الفاعل، يقنط فعل مضارع والضالون هذا الفاعل، فاعل يقنط، والجملة خبر، والجملة خبر، وفيها حفر القلوب في الضالين، حفر القلوب في الضالين، فدل على أن المهتدين لا يقنطون من رحمة الله عز وجل، وسيد المؤمنين هو الخليل عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن يجد في نفسه القلوب أبدا. حفيده يعقوب عليه الصلاة والسلام لما فقد أولاده الثلاثة يوسف وبنيامين والثالث الكبير الذي قال لا أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي ما رجع، ماذا قال عليه الصلاة والسلام في هذه الآية الحديثة؟ قال يا بني يذهبوا فتحسسوا، قال قبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم، يعني الثلاثة جميعا، إلى أن قال فصبر جميل، يا بني إلى أن قال يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. مثل ما قال الكتب عليه الصلاة والسلام بيت نبوة بيت نبوة منطقهم واحد عليه الصلاة والسلام إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. حتى في هذه الحالة الحرجة ما قنط من رحمة الله بل زاده ذلك طمعا برحمة الله عز وجل. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا لأن الأمر إذا اشتد انفرد بإذن الله. هذه عقيدة أهل اليونان أنهم مهما بلغت بهم الكربة والشدة لا يقنطون من رحمة الله أبدا. هذا طريق المؤمنين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الضالون جمع ضال وهو ضد المهتدي. الضال ضد المهتدي. المهتدي هو الذي يسير على الطريق الصحيح والضال هو الذي يسير على طريق خطأ. يسير على طريق خطأ فالقانط يسير على طريق خطأ ولا خارج عن صفات أهل الإيمان. فدلت هذان الآيتان على أنه يجب على المؤمن أن يجمع بين الخوف والرجاء. قوله تعالى أفآمنوا مكر الله أن تدل على الخوف أليس كذلك؟ ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون أن تدل على الرجاء. ولذلك بدقة فقه المصنف رحمه الله جاء بالآيتين معا يستدل بهما على أن المؤمن يجب عليه أن يجمع بين الخوف والرجاء. لا يقتصر على الخوف فقط لأنه يقتصر على الخوف فقط حمله ذلك على ترك التوبة. لأنه يقول التوبة ما فيها فائدة ولا يمكن أن يغفر الله له أبدا مهما كان لا يمكن لأن ذنبه عظيم ولا يبقى والعياذ بالله كفر. ويا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الكفر والشرك وقتل النفوس وكل الذنوب إذا تاب منها توبة صحيحة تاب الله عليه وغفر له. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فالمؤمن يجمع بين الخوف وبين الرجاء. لا يقتصر على الخوف لأنه يترك التوبة عند ذلك ويقول أن الله لا يغفر له. ولا يقتصر على جانب الرجاء فقط لأنه لذلك يترك الأعمال يترك الأعمال الصالحة ويفعل المحرمات لأنه آمن آمن من عذاب الله عز وجل معتمد على الرجاء فقط. ولهذا يقول الشاعر الذي من هؤلاء المرجئة يقول فأكثر ما شئت من الخطايا إذا كان القدوم على سريره. فأكثر ما شئت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. هذه طريقة المرجئة ويقال فالأمن من نصر الله هذا فيه بقرب بقدرة الله وفيه إعجاب بالنفس كما أن القنوط من رحمة الله فيه سبب من الله وجهل بسعة رحمة الله عز وجل. وكلاهما القنوط والأمن ينقصان التوحيد من اقتصاد كمال التوحيد. فالذي عنده امن من مكر الله هذا ناقص التوحيد. وكذلك الذي عنده خوف من الله فقط ولا عنده رجاء هذا ناقص التوحيد. فكامل التوحيد هو الذي جمع بين القول والرجاء. وهذه طريقه الانبياء والمؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى لما ذكر الأنبياء في سورة الأنبياء قال عليه الصلاة والسلام إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. رغبا هذا الرجاء ورهبا هذا القوم. قال سبحانه وتعالى بحق المسيح والصالحين الذين ذكرهم الله في سورة الإسراء أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمتهم ويخافون عذابهم. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمتهم أيهم أقرب ويرجون رحمتهم. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. الوسيلة معناها الأعمال الصالحة التي تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. أيهم أقرب إلى الله؟ تنافسون القرب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال ويرجون رحمته ويخافون عذابه، يعني جمعوا بين الخوف والرجاء أي طريق المؤمنين. وقال سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. خوفا وطمعا هذا فيه الجمع بين الخوف والرجاء، وأن المسلم يدعو ربه خائفا رحمته خائفا من عذابه. قال سبحانه وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يحذر الآخرة هذا فيه الخوف أليس كذلك، ويرجو رحمة ربه هذا فيه الرجاء، فهو جمع بين الخوف والرجاء. ولهذا يقول العلماء المؤمن يكون بين الخوف والرجاء، لا يغلب جانب الخوف حتى ييأس من رحمة الله، ولا يغلب جانب الرجاء حتى يأمن من مكر الله، بل يكون راجيا خائفا على حد سواء. ويقولون الخوف والرجاء المؤمن كالجناحين للطائر، كالجناحين للطائر، إذا كان الجناحان مسلمين فإن الطائر يطير بهما ويحلق بهما، أما إذا اختل أحد الجناحين فإن الطائر لا يمكن أن يطير. كذلك المؤمن إذا اختل أحد جناحيه الخوف أو الرجاء فإنه لا يمكن أن يصل إلى الوقت. الخوف والرجاء للمؤمن كجناحي الطائر. فما دام المؤمن على قيد الحياة والسلامة والصحة فإنه يكون هكذا يجمع بين الخوف والرجاء على حد سواء لا يغلب واحدا على الآخرين. أما في حالة الاحتضار في حالة الموت يغلب جانب الرجاء لأن العمل انتهى الآن فيغلب جانب الرجاء، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وفي الحديث القدسي أن الله تعالى يقول أنا عند ظن عبدي فليظن بي ما شاء، فيغلب جانب الرجاء عند الاحتضار. هذه القاعدة عند السنة والجماعة في باب الخوف وفي باب الرجاء. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر كبيرة كبائر يغرو كبيرة الذنوب قامت من الاثم صغائر وكبائر. هذا هو الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر. الصغائر تسمى اللمم الذين يجتنبون الكبائر الاثم والفواحش الا اللمن الكبار الذنوب فعيش ذنب اللمن. اما الكبائر فقد اختلف العلماء في ضابطها وفي عددها. ما هو ضابط الكبيره؟ الكبيره صحيح انها كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره الكبيره كل ذنب كتب عليه حد في الدنيا او وعيد في الاخره. حد في الدنيا او وعيد في الاخره او كتب بغضب او لعنه او نار يعني توعد عليه بالغضب او باللعنه او بالنار. فكل ذنب عليه لعنه من الله او رسوله فانه يعتبر كبير، وكل ذنب عليه غضب من الله فانه يعتبر كبيرا. وكذلك ما نهي عن صاحبه الايمان، ما نهي عن صاحبه الايمان مثل لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. نفي الايمان عنه يدل على انه كبيرا. والمراد بالنفي هنا نفي كامل الايمان، لا نفي الايمان اصل الايمان، اصل الايمان لا غير اصل الايمان، لكن ينفى تماله. او تبرع منه رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غشنا فليس منا، هل يدل على انه كبيرا؟ هل يدل على انه كبيرا؟ من تشبه ليس منا من تشبه بغيرنا، هل يدل على ان التشبه بالكفار كبيره؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم تبرا ممن اعلى. هذا ضابط كبيره ما رتب عليه حد في الدنيا كقطع اليد السارق ورجل الزاني وجلد الزاني وجلد القاذف جلد شارب الخمر حد في الدنيا ما رتب. أو وعيد في الآخرة توعد الله عليه في النار والعذاب، قال من فعل كذا فعليه كذا من العذاب في الدار الآخرة، أو ختم بغضب أو لعنة أو نار أو ركب أو نهى أو تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الكبائر هي بعض الكبائر. أما ما نهي عنه ولم يرتب عليه شيء من هذه الأمور فهو محرم ولكنه ليس كبيرة. ما كل ذنب أو كل معصية أو كل ما نهي عنه يكون كبيرا. الكبيرة والصغيرة. أما ما نهي عنه ولم يرتب عليه شيء من هذه الأمور فهو محرم ولكنه ليس بكبيرة. ما كل ذنب أو كل معصية أو كل ما نهي عنه يكون كبيرا. الكبيرة والصغيرة يشتركان لأن كل منهما منهي عنه، ويشتركان لأن كل منهما محرم، كل منهما محرم، لكن يفترقان فعلا. الله تعالى يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيئاتكم. فالمراد السيئات التي تكفر صغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيئاتكم يعني الصغائر. قل صلى الله عليه وسلم صلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، دل على أن التكفير بهذه الأعمال إنما يكون للصغائر. وأقم الصلاة طرفي النهار ولغة من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. صلوات تكفر الصغائر من الذنوب. أما عدد الكبائر فليس لها حد. قال ابن عباس هي الى 70 عقب، وفي روايه عنها انها الى 700 عقب. فهل كل هذا الضابط وكل ذنب انطبق عليه هذا الضابط فهو كبير؟ وقد ذكر الحافظ الذهبي في كتاب الكبائر ما يزيد على 70 او 70 كبيره. وزاد عليه الحافظ ابن حجر الهيثمي في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر زادها من الى 400 او الى اكثر. الزواج عن الكبائر حتى في المئات، حتى في المئات 70. فهذا عدد الكبائر صحيح انه لا حد له، ولكن الكبائر تختلف. اكبر الكبائر على اهل الكبائر تنقسم الى قسمين، اعظمها الشرك بالله سبحانه وتعالى، اكبر الكبائر الشرك بالله. ثم السبع الموبقات، قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا سبع الموبقات. قالوا وما هي يا رسول الله؟ قال الشرك بالله، السحر، اكل النفس التي حرم الله الا بالحق، واكل الربا، واكل مال اليتيم، والتولي يوم الجهل، وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات. هذه سبع موبقات، هذه اكبر الكبائر. وسئل صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه اي الذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا الشرك دائم في كل النصوص انه هو اكبر الكبائر. قال ثم علم، قال ان تقتل ولدك خشيه ان يطعم نعم. قال ثم علم، قال ان تجاني بخليلتي جاني. لا شك ان قتل النصوص لا يحق انه كبير، ولكن قتل القريب، قتل القريب خصوصا الفروع والاصول هذا اكبر من انواع القتل. كذلك الزنا والعياذ بالله سميع في كل النساء، ولكن الزنا بحليله الجار خيانه للجار، مع انه زنا وفاحشه هو ايضا خيانه للجوار. وانزل الله مشتاق ذلك بقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا. الكبائر تختلف، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الكبائر الاشراك بالله والياس من روح الله. عرفنا ما هو الياس، هو الخلود، الا انهم قالوا الياس اخف من الخلود، الخلود اخف، الياس اخف من الخلود، القرون أشد من الياس، وكلاهما حرام. ياس من روح الله يعني رحمة الله، كما قال تعالى حكاية أن يقول عليه الصلاة والسلام إنه لا ييأس من روح الله، عند رحمة الله عز وجل، إلا القوم التابعون. والأمن من مكر الله، انظروا كيف جمع بينهما بالحديث، الياس من روح الله والأمن من مكر الله، لأنهما على طرفي تقريبا، وأنه يجب على المؤمن الجمع بينهما الخوف والرجاء. خوف والرجاء، لا يأخذ جانبا واحدا ويترك جانبا الآخر. فمن أخذ الخوف فقط فقد ارتكب كبيرا، ومن أخذ الرجاء فقط فقد ارتكب كبيرا. فالصحيح الجمع بينهما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما، عن ابن مسعود رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اكبر الكبائر، هذا دليل على ان الكبائر تتفاوت، عن بعضها اشد من بعض. فقال الشرك بالله، ما تجدون شيء من القران والسنه الا وتجدون الشرك هو اكبر الكبائر في الكتاب وفي السنه. لا، قال أكبر الكبائر الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله، والغموض من رحمة الله. شرطه كشرط ما قبله، إلا أن فيه الجمع بين اليأس والقنوط، وقلنا إن معناهما واحد، ولكن القنوط أشد، قنوط أشد من اليأس. الاستفادة من نصوص هذا الباب، أولا أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، وأن الكبائر تتفاوت، بعضها أكبر من بعض. ثانيا أن الذنوب أن الأمن من مكر الله كامل، أن الأمن من مكر الله كبيرة من كبائر الذنوب ومنقص من كمال التوحيد. ثالثا أن اليأس من روح الله كبيرة من كبائر الذنوب ومنقص للتوحيد. رابعا أنه يجب على المؤمن أن يجمع بين الخوف والرجاء، لا يغلب واحدا على الآخر إلا في حالة الاحتمال، كما قال بعض أهل العلم يغلب جانب الرجاء، والبعض الآخر يقول لا، حتى ولو في حالة الاحتمال يغلب جانب، ولو في حالة الاحتمال لا يغلب جانبا على حالة جانب. بعضهم يقول لا، حالة الاحتمال يغلب جانب الخوف، لأن أشد ما يمتحن الإنسان متى؟ أشد ما يمتحن الإنسان عند الوفاة، لأن الشيطان يعلم عليه الأديان يموت على غير الإسلام ويدعوه إلى الكفر عند الاحتضار، يأتيه الشيطان يدعوه إلى الكفر عند الاحتضار ليختم له بالكفر والعياذ بالله. ولهذا تعود النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة المحيا والممات، فقال يغلب جانب الخوف. قال والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصلاة على أقدار الله، وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة: هو رجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، أقان في النسب والنياحة على الميت، ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجنود ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أراد بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الشيخ رحمه الله: باب من الإيمان بالله صبر على أقدار الله، وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي الصحيح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، قال في النسب والنياحه على الميت، ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجلوب ودعا بدعوى الجاهليه. وعن انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله لعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله لعبده شرا أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط حتى له الترمذي. قوله رحمه الله باب من الإيمان بالله. أركان الإيمان ستة كما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فأخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فأول أركان الإيمان الإيمان بالله، وهذا يتضمن أنواع التوحيد الثلاث: الإيمان بوحدانية الله بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ويدخل في الربوبية الإيمان بالقدر، لأن القدر من أفعال الله سبحانه وتعالى، وكل ما يجري في هذا الكون من خير أو شر ومن نعم ومصائب ومن كفر وإيمان ومن طاعة ومعصية، كل ذلك قد قدره الله سبحانه وتعالى، قدره بالأجل وكتبه في اللوح المحفوظ وأوجده سبحانه وتعالى بوقته بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. فلا يخرج شيء من ما يجري في هذا الكون قديما وحديثا ومستقبلا إلا وهو مقدر ومكتوب في اللوح المحفوظ. لا بد للمؤمن أن يؤمن بهذا، ومن لم يؤمن بهذا أليس بمؤمن. من جحد الإيمان بالقدر أليس بمؤمن. الإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالله، لأنه من أفعال الله سبحانه وتعالى. والقدر يجري بكل شيء، ومن ذلك المصائب والنعم. المصائب يكرهها الناس، والنعم يحبها الناس لأنها توافق ودائعه. فواجب المسلم عند النعم أن يشكر الله، وعند المصائب أن يصبر على قضاء الله وقدره ولا يخشى. فمن صبر عند المصائب على قضاء الله وقدره فإنه يكون مؤمنا بالقدر، ومن جزع وسخط فإنه يكون غير مؤمن بالقدر. هذا معنى قول الشيخ رحمه الله باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. والصبر في اللغة الحرب، صبر في اللغة الحرب. قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اصبر نفسك يعني احدثها معهم، احدثها مع الصالحين واجلس مع الصالحين. هذا امر للنبي صلى الله عليه وسلم. وذلك ان كفار قريش لما طلبوا مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم لا يحضره فقراء المسلمين كبلال وصهيب وعمار، لما طلبوا من الرسول أن يطردهم عن مجلسه إذا حضروا، عاتبه الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وفي الآية الأخرى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقول أهؤلاء من الله عليهم بنا. المستكبرون يحتقرون فقراء المسلمين ويقول هؤلاء من الله عليهم بنا، نحن ما حق منهم، حق منهم بالمنة. ألم هذا الاحتقار لضعفة المسلمين؟ رد الله عليهم بقوله أوليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فأمر نبيه أن يفتح مجلسه ويبسط نفسه بهؤلاء الفقراء لأنهم هم أولياء الله سبحانه وتعالى، وأن لا يمنعهم من الجلوس عند رب الكفار أو العلم. ولما جاء عبد الله بن أم مكتوم الأعمال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله وهم عنده هؤلاء الأكابر عنده، رسول صلى الله عليه وسلم كأنه كره مجيء ابن أم مكتوم في هذه الساعة، يريد أن يدعو هؤلاء لعلهم يسلمون، يريد أن يتفرع لهم. فعصبه الله بقوله بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعلهم يزكى أو يذكر وتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. هذا عتاب من الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن الحرب في اللغة معناه الصبر، أن الصبر في اللغة معناه الحرب، واصبر نفسك مع الذين يحدث نفسك معهم. ويقال فلان قتل صبرا، قتل صبرا يعني حبس وقتل في الحرب، قتل صبرا. ونهى أن تصبر البهائم، تصبر البهائم ما معنى؟ أنها تحبس وتقتل، لأن هذا من التعذيب. هذا الصبر في اللغة. والصبر في الشرع ثلاثة أقسام، صبر في الشرع ثلاثة أقسام. القسم الأول صبر على طاعة الله، والقسم الثاني صبر عن محارم الله، والقسم الثالث صبر على أقدار الله المؤلمة. صبر على طاعة الله، الإنسان يحتاج إلى الصبر على الطاعة لأن نفسه تريد الراحة، تريد النوم، تبخل بالمال، تكره الجهاد في سبيل الله، مشقة الطاعة طاعة فيها مشقة وقد يكون فيها خطر. الجهاد في سبيل الله المسلم يصبر على طاعة الله ولو كان فيها مشقة، يصبر على المشقة، يصبر على قيام الليل، يصبر على سبيل المال في طاعة الله وإن كانت نفسه تبخل، يصبر على الجهاد في سبيل الله، يصبر على تعليم العلم وتدريس العلم وإجابة السائلين إن كان فيها مشقة عليه، يصبر لأن هذا صبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولو لم يصبر الإنسان ما فعل شيئا من الطاعة، لو طاوع الإنسان نفسه ما عمل شيء من الطاعة. لو كانت الطاعات ما تحتاج إلى صبر ما صار لحد الميزة، كل يعمل الطاعات، لكن الطاعات تحتاج إلى صبر فلا يقوم بها إلا أهل الإيمان. والنوع الثاني صبر عن محارم الله، لا شك أن النفس تتوق إلى المحرمات التي تشتهيها كالزنا والسرقة وشرب الخمر وما أشبه ذلك من شهوات النفس المحرمة. النفس تنازع إليها لأنها شهوات محرمة، فالمسلم يمسك نفسه عنها ويصبر يصبر نفسه يحدثها عن المحرمات. هذا يحتاج إلى صبر، ترك المحرمات يحتاج إلى صبر. ترك المعاملات الربوية والمعاملات المحرمة يحتاج إلى صبر، لأن النفس تريد المال، تريد النفس المال لأي طريق. لكن المسلم يحدث نفسه عن كسب المحرم ويتركه لوجه الله سبحانه وتعالى، فإن كانت نفسه تريد هذا صبر عن محارم الله. الثالث وهو موضوع الشاهد الآن، صبر على أقدار الله المؤلمة. الأقدار على قسمين، أقدار لذيذة غير مؤلمة، هذه لا تحتاج إلى صبر، يعطيك الله مال، يعطيك ولد، يعطيك شيء كثير من متاع الدنيا المباح، فلا تحكم بقدر الله. لكن هذا النفس تميل إليه ما يحتاج إلى صبر، إنما الصبر على الأقدار المؤلمة، المصائب التي تصيب الإنسان من المرض ومن ضياع المال والفقر ومن فقد الأولاد والأقارب. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. لأنهم صبروا على أقدار الله المؤلمة، صبروا على فراق الأوطان وهاجروا في سبيل الله، صبروا على الجهاد في سبيل الله، صبروا على القتل والأسر في طاعة الله، صبروا على موت الأولاد والأقارب والأصدقاء، صبروا على ما يصيب أموالهم من التلف، صبروا على ذلك واحتسبوا الأجر من الله سبحانه وتعالى، ولم يجزعوا ولم يتسخروا. هذا صبر على أقدار الله المؤلمة، وهذا من الإيمان، على دليل، أو بل هو من الإيمان، ليس دليل فقط ولكنه من الإيمان، جزء من الإيمان، صبر على أقدار الله، أقدار الله المؤلمة. قال الإمام أحمد رحمه الله: ذكر الله الصبر في 70 موضعا من كتابه، 70 موضع في القرآن، هذا يدل على أهمية الصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صبر ضياء، صبر ضياء، صبر له مقام عظيم. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: منزلة الصبر من الدين كمنزلة الراس من الجسد. ألا لا إيمان من لا صبر له. فالصبر في الدين كالرأس من الجسد، إذا فقد الرأس من الجسد مات الجسد، كذلك إذا فقد الصبر من الدين لم يستقم دين العبد. ويقول عمر رضي الله عنه: وجدنا خير أيامنا بالصبر. إنسان يواجه في هذه الحياة مشاق في سبيل الله وفي طاعة الله، يواجه لا بد أن يصبر، تصيبه مصائب يصبر عليها ولا يكسع ولا يتسخط، إنما التسخط على المصائب من عمل أهل الجاهلية كما يعني. قال: وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هذه الآية هي آخر آية في سورة من سورة في آخر آية من سورة التغابن. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، الله بكل شيء عليم. هذا خبر من الله سبحانه وتعالى أن كل المصائب بإذن الله، يعني بإرادة، المراد بإذن الله هنا إرادة الله ومشيئته. فالمصائب لا تجري عفوا أو مصادفة وإنما تجري بإرادة الله ومشيئته. كسائر المقدورات، ما أصاب من مصيبة، هذا عام، من مصيبة إذا جاءت منه في سياق النفي تدل على العموم، والتنكير أيضا من مصيبة يدل على العموم، كل المصائب بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا فيه إثبات القدر، وأن الأمور ليست عفوية أو أنف كما يقوله المعتزلة إن الأمر أنف، لا، الأمور مقدرة ومكتوبة ومرادف لله سبحانه وتعالى وبمشيئته، الأمور مضبوطة ليست خورة. إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. من أصابته مصيبة من هذه المصائب فصبر عليها، ومن يؤمن بالله يعني يصبر، عبر عن الصبر بالإيمان، أدل على أن الصبر جزء من الإيمان، لأنه عبر عنه بالإيمان. ومن يؤمن بالله يعني يصبر على المصيبة، يأتي قلبا هداية توفيق وإرشاد، يأتيه إلى الحق والصواب، ويسدده في أقواله وأفعاله جزاء له على الصبر. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فكان جزاء الصابر حصول الهداية له، حصول الهداية له. ومن رزق هداية القلب فقد حصل على الخير كله، بخلاف من عوقب بعمى القلب وضلال القلب قال فقد الخير كله. ثم إن الله قد يخلف عليه خيرا مما أخذ منه، مع البداية هذه أعظم مكسب، فإن الله قد يخلف عليه خيرا مما أخذ منه إذا صبر واحتسب. وفي الآية الأخرى يقول الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. هذا خبر من الله سبحانه وتعالى أن جميع المصائب التي تصيب في الأرض، ما يصيب الأرض من عور المياه وإمساك النبات والجد الذي يصيب الأرض و تلف الثمار والمحاصيل، هذا مصائب الأرض، مصيب الأرض التي هي محل أرزاق بني آدم في الأرض، ولا في أنفسكم من الأمراض والهموم والأحزان والمصائب إلا في كتاب. ما المراد بهذا الكتاب؟ اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ من قبل أن نقرأها، يعني من قبل أن نخلقها، إن الله كتبها سبحانه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقها، قد يكون بملايين السنين، لأن الله سبحانه وتعالى علم ما يكون، علم ما كان وما يكون في الأجل، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ حينما خلق القلم وقال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، فجرى القلم بكل ما هو كائن إلى قيام الساعة. هذه المصائب التي تصيب الناس في ممتلكاتهم ومزارعهم ومحاصيلهم أو في أنفسهم في الأرض ولا في أنفسكم، هي مكتوبة في اللوح المحفوظ، وما دامت مكتوبة لا بد أن تقع، مهما عملت من الأعمال، مهما عملت من الاحتياطات، ما دام أنها مكتوبة لا بد أن تقع في وقتها الذي قدرها الله تعالى من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها وتقع في المشاهدة، فهي مكتوبة آجلا لله المحفوظ. إن ذلك على الله يسير، لا يشق عليه سبحانه إحصاء هذه الأمور وتصريفها وتقديرها، هذا لا يشق على الله، لأن الله ليس عليه شيء صعب أبدا، ذلك على الله يسير. أنت تتصور ما لقاه بحق المخلوق، لكن على الله يسير سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. ثم بين الحكمة من إخباره بذلك، قال سبحانه لكي لا تأسوا على ما فاتك، يعني إذا أصاب الشيء لا تحزن، ربما أن الله رابط خير منه تثبت، ولا تفرح بما آتاك، لمن الله أعطاك شيء لا تفرح فرح الأثر والبطر والكبر، بل اشكر الله على هذه النعمة التي أعطاك الله إياها لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. قال علقمة في تفسير هذه الآية ومن يؤمن بالله يهد قلبه، قال علقمة المراد بعلقمة هنا علقمة النقعي، علقمة النقعي التابعي الجليل من تلاميذ عبد الله بن مسعود. العلقميون ثلاثة، النقعيون، النقعيون ثلاثة الذين تسللوا على عبد الله بن مسعود، علقمة والأسود وإبراهيم، علقمة النقعي والأسود النقعي وإبراهيم النقعي، هؤلاء العلقميون النقعيون قالوا لهم النقعيون، يعني من بني النقع قبيلة. وعلقمة هذا من كبار التابعين الذين رووا عن ابن مسعود وعن غيره. قال هو الرجل، هو الرجل من يؤمن بالله، يعني هو الرجل تصيبه المصيبة في نفسه أو في ماله فلا يجزع ولا يسخط، بل يعلم أن هذا من عند الله، أن الله قدرها عليه، فيرضى ويسلم، يرضى بقضاء الله وقدره ويسلم لله، لا يجزع ولا يسخط، ويظهر الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى، وينتظر من الله الثواب، ينتظر من الله الثواب الذي هو خير مما فاته، وينتظر من الله الخلف أيضا، يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. بعض الناس إذا أصابته مصيبة والعياذ بالله أساء الظن بالله، وآخر يتلوث ويتأسف، ليتي سويت كذا، ليتي فعلت كذا، حسبي الله على فلان هو اللي سبب لي كذا إلى آخره. المسلم لا يعلم، المسلم يقول الحمد لله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، قدر الله وما شاء وما شاء فعل، هذا المسلم، إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه صفة المسلم، يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. أما غير المؤمن فلا يعلم أنها من عند الله ولا يرضى ولا يسلم، بل يسخط ويجزع ويلوم الناس ويسب ويشتم، هذا ليس من صفات المؤمنين. قال في الصحيح، في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صحابي الجليل عبد الله بن مسعود ابن غافل الهذلي من السابقين الاولين الى الاسلام والمهاجرين في سبيل الله وعلماء الصحابه الكبار، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، يعني مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، من ثالث الناس هما فيهم كفر، خصلتان، خصلتان بالناس هما، اي هاتان الخصلتان بهما كفر، اي من شعب الكفر، والكفر اذا نكل يراد به الكفر الاصغر، قال به الكفر الاصغر، اذا قيل هذا الامر كفر ليس معنى الكفر المخرج من الملة، وإنما هو الكفر الأصغر، كقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني كفر أصغر. أما إذا قيل الكفر بالتعريف المراد به الكفر المخرج من الملة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. الكفر هنا معرف بالالف واللام، المراد به الكفر الأكبر المخرج من الملة، فيدل على أن من ترك الصلاة متعمدا أنه يرتد عن دين الإسلام ويخرج من الملة والعياذ بالله. أما إذا نكر فقيل كفر كما في هذا الحديث فهذا من الكفر الأصغر من شعب الكفر، فقد يتطور الكفر الأصغر قد يتطور ويتحول إلى الكفر الأكبر المخرج من الملة، فلا يتساءل أي تساءل فيه. هما بهم كفر، ما هما؟ الطعن في النسب، هذه واحدة، الطعن في النسب هذا تقدم لنا، طعن في النسب يراد به أمران، الأمر الأول تنقص أنساب الناس، تنقص أنساب الناس، كان يقال فلان ليس قبيلي، فلان خبيري، فلان عبد، فلان كذا، لا يجوز الكلام هذا في حق المسلم، أخوك المسلم وما تدري لعله ما تدري لعله أفضل منك عند الله سبحانه وتعالى وأكرم منك عند الله سبحانه وتعالى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا تتنقص أخاك المسلم إذا كان نسب غير قبيل مثلا أو إنه مملوك عبد المملوك، لا تتنقص أخاك المسلم، المسلم عند الله له مكان عظيم، الله لا ينظر إلى الأنساب وإنما ينظر إلى الأعمال، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، في يوم القيامة ما فيه أنساب ما فيه إلا الأعمال، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، بقطع النظر عن كونه من قريش ولا من العبيد، ما هذا حساب عند الله سبحانه وتعالى. ويقول صلى الله عليه وسلم من بطع به عمله لم يسرع به نسبه، الاعتماد على النسب الافتخار به وطعن انساب الاخرين هذا لا يجوز. نعم تعلم النسب وان فلان من بني فلان هذا لا باس به، تعلم الانساب لا باس به، لكن لا لاجل المفاخره ولأجل تنقص أنساب الآخرين، لا هذا لا يجوز. الطعن والأمر الثاني من الطعن في النسب نفي النسب، أن يقال فلان ليس ابنا لفلان، فلان ليس ابنا لفلان، أو فلان ليس من القبيلة الفلانية من غير دليل، أما إذا كان هي دليل هذا، لكن من غير دليل تنفي أنساب الناس عن آبائهم ويقول أنا ابن فلان وأنا من القبيلة الفلانية واسمع عن الدليل ينفي هذا، ما يجوز يقول لا أنت لست ابن لك، الناس مؤتمنون على أنسابهم إلا إذا كان عندك دليل لأن فلان ليس ولد لفلان وأن فلان ليس من القبيلة الفلانية، هذا من بعد معرفة الأنساب هذا سبب عند الحاجة لا من أجل الافتخار. الطعن الاشتغال بالأنساب من أجل المفاخرة أو من أجل تنقص الآخرين الذين أنسابهم ليست مرتفعة هذا لا يجوز، وهذا من عمل الجاهلية، والجاهلية مذمومة وكفر أيضا في هذا الحديث، مر في الحديث السابق أنه من أمور الجاهلية وهنا أنه كفر. الطعن في النسب، والثانية النياحة على الميت، هذه محل الشاهد من الحديث، النياحة على الميت، النياحة سبق لنا شرحها وأن المراد بها رفع الصوت بالبكاء والعويل على الميت، أما البكاء الذي بدون رفع الصوت هذا لا بأس به، أن الإنسان يبكي، والرسول صلى الله عليه وسلم بكى فكان فراق ابن إبراهيم وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب وإنما يعذب بهذا يعني اللسان أو لا،
فالفناء رفع الصوت بالبكاء على الميت والعويل عليه. المسلم لا يرفع صوته للبكاء، يبكي لكن بدون رفع الصوت. النياءة على الميت، ويدخل في النياءة على الميت وسقط الجنوب، سقط الجنوب ولطم الخدود والندب بتاع